إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الأكارم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عالم الآخرة. نسعد بكم في هذه الحلقة كما نسعد بتشريف صاحب الفضيلة الشيخ المحقق أبي عبد الله علاء سعيد. مرحبا شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا شيخ.
شيخنا الكريم، تكلمنا في الحلقتين الماضيتين عن مشاهد من يوم القيامة، تكلمنا عن الآيات الكونية، وكذلك تكلمنا عن بعث الخلائق، وكذلك شيخنا الكريم فرقتم وذكرتم مشاهد من الأتقياء المؤمنين، وكذلك ذكرتم مشاهد من أهوال الفجار والكفار. وبعد ذلك تكلمنا شيخنا الكريم عن الشفاعة وما يتعلق بالشفاعة وعن مجيء الرب جل وتعالى،
سبحانه وتعالى.
ثم ذكرتم شيخنا الكريم بعد ذلك الحساب بين يدي ربنا جل وتعالى. هل هناك ابتداء شيخنا قبل أن ندخل في هذه الحلقة، هل هناك شيء معين شيخنا الكريم أو سبب يسقط العقوبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا جميعا وأن يجعلنا من الأتقياء وأن يجعلنا من أهل الجنة. ذكرنا مسألة الشفاعة، هذه من ضمن الأشياء التي تسقط العقوبة. هناك أشياء في الدنيا تسقط العقوبة، هناك أشياء بعد الموت تسقط العقوبة. نحن لسنا معصومين، أكيد أننا سنقع في الخطأ، لكن المهم ألا نتمادى في الخطأ وألا نصر عليه وأن نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى ونتوب. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فمن الأشياء التي يسقط الله تبارك وتعالى بها العقوبة عن الذنب التوبة، سواء كانت في حقوق الله تبارك وتعالى بشروطها المعروفة أو في حقوق العباد بشروطها المعروفة. يعني لا بد أن يندم الإنسان على ما صنع، لا بد أن يقلع عن الذنب.
ماذا إن لم يقلع وعاد ثم تاب ثم عاد ثم تاب ثم عاد،
طالما أنه يتوب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى ليس استهزاء، إنما تكون نيته أنه يريد التوبة، ثم بضعف بشري وقع يعني الشيطان ضحك عليه فوقع، فيتوب مرة أخرى ولا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى. لكن هو ابتداء لم يتوب، هذه هي المشكلة. يعني هو يقول أستغفر الله وهو يعلم أنه مصر على الذنب وأنه سيعاود هذا الذنب، إنما يقولها استغفارا لسانيا لا قلبيا، فهنا الله خطيرة جدا. الله عز وجل يعلم ما في قلبك. ولذلك من الأشياء التي يسقط الله بها العقوبة التوبة إلى الله تبارك وتعالى. اندم، اقلع عن الذنب، تب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. لو المسألة تتعلق بحقوق العباد لابد أن ترد الحقوق إلى أهلها. الاستغفار يسقط العقوبة، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فعل الحسنات، قال الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. فالحسنة تذهب بالإيه؟ تذهب بالسيئة. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، سيئاتهم حسنات. فإذا عندنا توبة، عندنا استغفار، عندنا حسنات. المصائب إذا احتسبها الإنسان وصبر على قدر الله تبارك وتعالى، ما من مسلم يصاب بوصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله عنه من خطاياه. ولما دخل ابن مسعود على رسول الله عليه الصلاة والسلام في وعكته الأخيرة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يخفف عنه، يعني إنك توعك وعكا شديدا، فقال يا ابن مسعود إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، والذي نفسي بيده ما يصيب المسلم من مرض إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. الشدة عند لحظات الاحتضار يخفف الله بها من العقوبة.
طب شيخنا، هل يجوز الإنسان يدعو مثلا على نفسه بمرض مثلا حتى يخفف الله عز وجل عنه يوم القيامة؟
طب مسأل الله العافية. يعني إن أردت أن يرفع الله تبارك وتعالى عنك، لا تتمنى مرضا ربما لا تصبر فيه، لا تتمنى البلاء وقول أصبر لأن أجر البلاء كذا. سل الله تبارك وتعالى العافية سل الله تبارك وتعالى العافية، والله تبارك وتعالى رحيم، الله تبارك وتعالى غفور كريم. أهوال القبر يخفف الله تبارك وتعالى بها. يعني من العباد في القبر من يعذب في قبره بقدر ذنوبه، حتى إذا قام بين يدي الله تبارك وتعالى قام بلا خطيئة وبلا ذنب. أهوال القيامة تكفر من الذنوب، الشفاعة تكفر من الذنوب، الولد الصالح بعمله والصدقة الجارية ودعاء المؤمنين بعد موت الإنسان أيضا تسقط الإيه؟ تسقط العقوبات. فهناك أسباب
نعم
تسقط العقوبات في الحقيقة.
طيب شيخنا ننتقل إلى الميزان وما يتعلق بالميزان، هل هناك شيخنا ميزان على الحقيقة أم هو يعني مجرد لزجر الناس أو لله عز وجل، خاصة أنه بعد الحساب يا شيخنا الكريم؟
الميزان حقيقة، يعني ما أنكره إلا المعتزلة ومن على شاكلتهم، لكن الميزان حقيقي. أخبرنا الله تبارك وتعالى عنه، أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام في ما ثبت عنه في مسند أحمد والترمذي وغيره، قال يوضع الميزان يوم القيامة لو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعت، يعني لو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعت. والله عز وجل قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة،
ميزانا حقيقيا يا شيخ،
ميزانا حقيقيا. والجمع هنا جمع الأعمال، لكن سيوضع ميزان أمام العباد. ومسألة الميزان عند أهل السنة ميزان حقيقي له كفتان يوضع للناس وينصبه الله تبارك وتعالى للناس.
لماذا بعد الحساب يا شيخنا هذا الميزان؟
بعد الحساب، الحساب بتقدير للعمل، يعني هل هذا عمل صالح ولا عمل سيء؟ ثم الميزان لمعرفة المقدار. يعني إيه؟ حتى يكون الجزاء على حسب المقدار. فالحساب في البداية تقدير للأعمال، أما الميزان يبين المقدار، مقدار العمل، ليكون جزاء الإنسان على حسب عمله،
سواء في منازله في الجنة أو منازله في النار،
عياذا بالله.
نعم. طيب شيخنا الكريم بارك الله فيك، ما الذي يوزن في الميزان؟
تكلم كثير من أهل العلم وكل منهم استند إلى دليل، فمنهم من قال الذي يوزن في الميزان الأعمال، الأعمال يجعلها الله تبارك وتعالى على هيئة مخلوق ثم توضع في الميزان، صلاتك، صيامك، زكاتك، صدقتك وهكذا. واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة، جعل العمل لها مثقال، لها وزن.
نعم.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومنهم من استند للحديث الذي في صحيح البخاري في آخر صحيح البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد، ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الشاهد أنه قال إن الكلمة نفسها ثقيلة. القول الثاني قالوا الصحائف هي التي توضع في الميزان، واستندوا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام المشهور، هذا الرجل الذي ينشر له 99
سجلا،
كل سجل مد
البصر،
ويقول الله تبارك وتعالى له هل ظلمك كتبتي؟ يقول لا يا رب. هل لك من حسنة؟ يقول لا. يقول إنك لن تظلم عندني اليوم، فيخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع في الكفة الأخرى فتطيش هذه السجلات مع إخلاص هذا الرجل وتوحيده لرب العالمين سبحانه وتعالى.
شيخنا على مسألة هذه البطاقة، شيخنا هذا الحديث أحيانا شيخنا الكريم يتخذه كثير من الناس وقد يكون منهم أنا، يعني نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا سيجعل أي ذنوب وأي سجلات وأي صحائف أنها تتطير وأنه سيدخل الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. هل هناك شروط سيدي للا إله إلا الله لابد منها، ولا يكفي أن الإنسان ينطق بهذه الكلمة العظيمة وهذه الشهادة؟
إن نطق بدون اعتقاد بدون عمل لا تساوي شيئا. في سورة البقرة قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم
بمؤمن،
هو بيقول لكن هو في الحقيقة ليس بمؤمن،
يعني
المسألة ليست قولا،
إذا اعتقد قال واعتقد ولكنه لم يعمل إلا قليلا،
إن قال واعتقد إلا قليلا خلاص، لأن في أركان لابد أن نأتي بها. أن يعني أجمع العلماء على أن الإيمان قول
وعمل،
قول وعمل. ما يمكن أن تأتي بصورة خيالية وتقول نطق بالشهادتين واعتقد بجناني وظل ظهره عمره كله لم يعمل خيرا قط، لم يعمل شيء. تقول ده حديث لم يعمل خيرا قط، فيها تأويلات عند العلماء. ما معنى كلمة لم يعمل خيرا قط؟ ما معناها؟ لم يعمل الأعمال الواجبة التي كان ينبغي أن
يعملها.
أو هذا الرجل أدركته بعد النطق، يعني كان هناك عذر للعمل، يعني واحد بس قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الإسلام
مات توفي.
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أكره إلى أن مات على عدم العمل، كان عاجزا لم يأتي ولم يعمل. لكن إنك تنفي كل الأعمال، يعني قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وانغمس في كل معصية ما تركها وترك أصلا أنت تتكلم على شيء غير موجود في الحقيقة. ثم إحنا بنقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت
صلح
الجسد كله، وإذا فسدت
فسد الجسد كله.
طيب لو عنده محبة لله، عنده تعظيم لله، عنده هذا العمل سيدفعه إلى أعمال إلى أعمال صالحة. الشاهد إن ما الذي سيوضع، منهم من قال العمل، منهم من قال الصحائف التي في أيدي الملائكة، منهم من قال الشخص نفسه
بنفسه
يوضع في الكفة ويوزن في الميزان. قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن في الميزان جناح بعوضة. قال لا يزن في الميزان جناح بعوضة.
هذا ميزان الأعمال يا شيخنا.
وقال عليه الصلاة والسلام لما انكشفت ساق ابن مسعود أتعجبون من ساق ابن مسعود والذي نفسي بيده إنها في الميزان أثقل من جبل أحد. بيتكلم على إنها في الميزان. ومنهم من قال إن العمل الصالح يجعل الله تبارك وتعالى ثوابه له جرم، مش العمل نفسه، لا ثوابه له جرم. هذا الثواب اللي له حجم هو الذي يوضع في الميزان. قال عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة
شفيعا
لأصحابه. كيف سيأتي القرآن والقرآن كلام الله؟ لما ثوابه قراءة القرآن هي التي تأتي تحاج. طيب من العلماء من أراد أن يجمع بين هذه الأحاديث قال هذا ممكن، هذا توضع صحائف وهذا أعمال وهذا ثوابها، ومنهم من قال أنها ستنوع، ومنهم من قال كل هذا
لا خلاف بينها أصلا
سيحدث. المهم أن هناك ميزان وأن الشخص سيوزن له أعماله وما صنع،
خاصة أنه ما فيش تضاد بينها، يعني كل ممكن يجمع بينها. ولكن هل هناك من الأشخاص من لا يقف أصلا ولا يوضع في الميزان؟
هناك من لا يوضع. عنها ذكرنا في اللقاء أمس أن الله تبارك وتعالى قال يعرف المجرمون بسيماهم، هؤلاء يخطفون من أرض المحشر قبل الميزان. وهناك أقوام سيدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، لن يقفوا أيضا عند الميزان. فهناك من المؤمنين من لا يقف عند الميزان، وهناك من المشركين من لا يقف عند الميزان. إنما الذي سيكون عند الميزان هو الذي خلط عملا صالحا وآخر وآخر سيئا.
نعم يا شيخنا،
هذا الذي سيقف عند الميزان.
طيب شيخنا الكريم، قبل أن نستكمل هذه الحلقة ونتكلم عن السرط وما يتعلق به، ميزان العجموات، ميزان البهائم، واقتصاص الشاه القرناء من الجلحاء، ودينا لو تذكرنا بهذا الأمر يا شيخ.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يؤتى بالشاة القرناء فيقتص منها للجلحاء في أرض الإيه؟ في أرض المحشر. تخيل أن شاة قرناء في يوم من الأيام ما تحت جلحاء. الله تبارك وتعالى يقول وإذا الوحوش حشرت، يحشر هذه الوحوش وهذه الحيوانات ليقتص بعضها من بعض. ثم تكون ترابا، ويأتي الكافر ويقول يا ليتني كنت ترابا، يظن أنه سينجو من العذاب لأنها كانت بعد ذلك ترابا. ما بالك بالآدميين؟
مناط التكليف، قد يقول قال شيخنا الكريم أن مناط التكليف هو العقل، كيف وهي لا تعقل وهي تحاسب ويقتص منها يا شيخنا؟
مناط التكليف العقل بالنسبة للآدميين حينما يتكلم الأصوليون على المكلف الأحكام الشرعية. نحن يقينا أن هذا القرآن الكريم غير موجه أكرمك الله للوحوش، وغير موجه لهذه الأشياء. لكن الله تبارك وتعالى لكمال عدله سبحانه وتعالى يبين أن البهائم والوحوش يقام حتى معها العدل. تقول غير مكلفة، الله غير مكلفة بالنسبة للقرآن، بالنسبة للسنة. هذا كلام العلماء عليهم رحمة الله. يعني ما في هناك بهيمة تؤمر مثلا بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، لكن الله عز وجل فطرها على أنها لا تعتدي على غيرها، وإذا اعتدت هي تعلم في قرارة نفسها أنها
ستحاسب
أنها ظالمة.
إنها ظالمة. نعم.
إنها ظالمة. هي تعلم هذا فطرها الله على هذا. أنا أتذكر عفى الله عنا وعنه الشيخ الشعراوي لما كان يقول حتى البهائم فطرت على الحلال والحرام. عارفين الحلال. قال يعني أنت لو وضعت قطعة لحم أمامك وأمسكت بها وأعطيت يعني أعطيت هذه القطعة لهرة بجوارك ماذا ستصنع؟ قال ستأكلها وهي بجوارك. ليه؟ مؤمنة لأنك أنت بنفسك. لكن إن أخذتها من أمامك خطفا ستجري ولا تقف أمامك. لماذا؟ ما الذي عندها؟
أخذتها عنوة يعني فتعرف أنها فعلت خطأ يعني.
على هذا الجزء من الفطرة التي فطرها الله تبارك وتعالى عليها سواء هي ولا شاق الحاء ولا قرناء على ذلك تبعث.
نعم.
والله تبارك وتعالى طيب. يقيم العدل.
طيب ننتقل سيدي قبل أن نتكلم عن الصراط لعل الحوض يا سيدي وبعدين نتكلم عن الصراط. هل هناك حوض نبينا صلى الله عليه وسلم؟
النبي عليه الصلاة والسلام رأى حوضه في ليلة الإسراء والمعراج اللهم صل عليه وعلى آله. يقول بأنه صلى الله عليه وسلم رأى أن حافتيه من در ويقوت بعض الروايات لؤلؤ ووضع يده في الماء الذي يجري فيها فإذا بيده مسك أظفر فسأل جبريل ما هذا؟ قال هذا النهر الذي أعطاكه الله في الجنة. جبريل أجابه في الحديث الصحيح هذا النهر الذي أعطاكه الله في الجنة. وهناك حديث كثيرة وصفت هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام فيها هذا النهر طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر عليه أكواب بعدد نجوم السماء وتتلألأ كما يتلألأ نجوم السماء. تربة هذا الحوض من المسك ولونه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من المسك. من شرب شربة منه لا يظمأ بعدها أبدا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وصححه الألباني رحمه الله حديث سمرة رضي الله تعالى عنه قال إن لكل نبي حوضا. لأن في خلاف بين العلماء هل لكل نبي حوض ولا هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. في حديث صححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون بذلك يوم القيامة أكثرهم واردة وإني أرجو من الله تبارك وتعالى أن أكون أكثرهم واردة. وهناك من سيدفع
يعني كل نبي مع أمته يقدمون على حوضه يشربون منه الصالحون ويزاد عنه الفاجرون أو الكافرون.
نعم
نعم يا سيد.
حينما يقول إنك لا تدري من أحدثوا بعدك. العجيب أن هم الرافضة تنزل هذا على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات. حتى في بعض الروايات الذي ذكرت أصحابي هذه الروايات ليست محمولة لا على أبي بكر ولا عمر ولا حملت على من ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن هناك من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم أبو بكر وليس من مشهوري الصحابة ولا من رواة الأحاديث. حج مع النبي عليه الصلاة والسلام في عام حجة الوداع 124,000 كم نعرف نحن من هؤلاء الصحابة؟ وهؤلاء الذين تتهمونهم هم الذين حاربوا أهل الردة ومانع الزكاة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. بل قال القرطبي رحمه الله وغيره من العلماء يزاد عن هذا القدر من ارتد بعد وفاته وأيضا بخلاف من ارتد يقول من أحدثوا في دين النبي عليه الصلاة والسلام قال كالخوارج والرافضة والمعتزلة. فمن الرافض سيبعدون عن قبر عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحدثوا في دين الله.
طيب من من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الذي يطرد بعدما يقبل على هذا الحوض ثم يطرد منه يا شيخنا الكريم؟
إلا هيطرد كما ذكرنا في بعض الروايات حينما يتكلم أصحاب هؤلاء أناس أسلموا وبعد ما أسلموا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ارتدوا وقد حاربهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. منهم من رجع ومنهم من بقي على ردته. الآخرون الذين أحدثوا في دين الله وابتدعوا كالخوارج والمعتزلة والرافضة والمرجئة ونحو هذه الفرق الضالة هؤلاء الذين يزادون ويبعدون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وآله.
نسأل الله عز وجل أن نسقى أنا وفضيلتك المشاهدين الأكارم من يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب هنيئة لا نظمأ ولا مرض بعدها أبدا. شيخنا الكريم تكلم عن الصراط وتفاصيل الصراط وما هو ووصفه بعد إذن فضيلتك.
طيب، الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، قال النبي عليه الصلاة والسلام يوضع الصراط، الصراط يوضع على ظهراني جهنم، قال اللهم صل وسلم عليه، فأكون أنا وأمتي أول من يجاوزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، يعني لن يتكلم أحد في هذا اليوم إلا مين؟
الرسل.
إلا الرسل، يعني في هذا التوقيت على الصراط، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سيمر على الصراط، نعم سيمر على الصراط، وأمته كذلك ستمر على الصراط، وهي تفسير قول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا
واردها
كان على ربك حتما
مقضيا،
ثم ننجي الذين
اتقوا
ونذر الظالمين فيها جثية. على فكرة في قول لابن عباس إن الورود هنا بمعنى الدخول وليس المرور على الصراط، وكان وكلم نافعا وبعض التابعين في ذلك، قالوا يمر، قال يدخلها ثم ينجيه الله تبارك وتعالى، ثم استدل بآية الأنبياء،
نعم،
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها
واردون.
فقال ابن عباس واردون هنا، هل ترى أنهم داخلوها ولا سيمرون عليها؟ يعني في خلاف، لكن هذا القول هناك من عارض ابن عباس في تفسيره وقال لأن الورود يأتي بمعنى الدخول ويأتي بمعنى المرور.
نعم.
كذلك
نعم.
والأليق هنا في هذه الآية أنه بمعنى المرور، الصراط عليه كلاليب،
نعم،
وعليه شوك السعدان، وعليه خطاطيف، وطبعا الذي يمر على الصراط مؤمنون ومنافقون، أما المشركون أخذوا من قبل ذلك إلى جهنم، يعني لن يمر الكافرون من على الصراط، هم أخذوا قبل ذلك، لكن مؤمنون ومنافقون، ويجعل الله تبارك وتعالى لأن الصراط مظلم يجعل نورا للمؤمنين،
نعم،
يتفاوت بقدر أعمالهم وإيمانهم، وأما المنافقون في ظلمة كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات
يسعى
نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل
ارجعوا
وراءكم فالتمسوا نورا يلتفتون وراءهم لعلهم يجدون النور، فضرب بينهم بين المؤمنين وهم على الصراط، فضرب بينهم بسور له
باب
باطنه من ناحية المؤمنين فيها الرحمة، وظاهره من ناحية المنافقين من قبله
العذاب.
ينادونهم ألم نكن معكم، كانوا معنا في الظاهر فقط، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم الآيات، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، اللهم اجعلنا منهم يا رب، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم
جنات
تجري من تحتها
الأنهار.
لما يجد المؤمن هذا النور يتذكر بعض ذنوبه وهو على الصراط، فماذا يقول؟ ربنا أتمم لنا نورنا، يعني ليس بسبب ذنب ينطفئ النور، أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هناك من نوره كالجبل، هناك من نوره كالنخلة، هناك إلى أن يصل إبهامه يضيء طارة ويطفأ طارة، هناك من سيمر على هذا الصراط يعني كطرفة العين، يمر كطرفة العين، وهناك من سيمر على هذا الصراط وهو كأنه يركب على خيل، وهناك الذي يجري، وهناك الذي يمشي، وهناك الذي يقف طارة،
نعم،
الكلاليب تمسك، وهناك من سيسقط وهم المنافقون سيسقطون في جهنم. طبعا الصراط مباشرة قبل مسألة الجنة، لكن على جنبتي الصراط قال النبي عليه الصلاة والسلام يوجد الرحم والأمانة، لأنه لن يدخل الإنسان إلا حينما يخلص من ذلك، الرحم تاكي في هذا التوقيت، شوف توقيت صعب جدا، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، حينما قطعوا الأبصار الأرحام، قال الله تبارك وتعالى اتقوا الله الذي تساءلون به
والأرحام
الناس بتتساءل بينها أيضا،
نعم، تأتي الرحم في هذا الوقت وفي هذا التوقيت وفي هذا الموقف الرهيب يا شيخنا الكريم،
نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام
وقد
أن رب العالمين قال ألا ترضي أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، يعني ستأخذ حقها،
يعني قد يرد إنسان من الجنة لأنه فرط في رحمه شيخنا،
لا سيخلص هنا بقى، يدفع ما عليه للرحم هنا، لأنه هي على جنبتي الصلاة الرحم يعني، لكن إن وصل الرحم خلاص أدى الأمانة بيمشي. لكن وبعدين الأمانة كلمة عامة ليست في الأموال فقط.
نعم يا شيخنا.
ما هو بدنك أمانة وأولادك أمانة ومالك أمانة والتكلفات الشرعية أمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها. نعم. وأشفقنا منها وحملها الإنسان. الأمانة هنا التكاليف الشرعية. فتخيل إن الصلاة أمانة والصيام أمانة والزكاة أمانة، تأتي الأمانات.
نعم.
لكن إن شاء الله يمر المؤمن بسلام مع هذه الأمور.
نعم يا شيخنا، بارك الله فيك. شيخنا الكريم، باقي حلقتين في هذا البرنامج الماتع الذي انتفعت به كثيرا، وأسأل الله عز وجل أن يعني يحفظك وأن يبارك فيك وأن ينفعنا بعلمك شيخنا الكريم. يعني تكلمنا عن هذه الأهوال الكبيرة، وإن شاء الله نعيم للمؤمنين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين الأتقياء الذين في صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم. الحلقتين الباقيتين شيخنا الكريم، حلقة عن النار وما فيها من وصف، ونختم بالجنة العظيمة التي نسأل الله عز وجل أن نكون من سكانها ومن أهلها. نصيحة أخيرة شيخنا الكريم للمشاهدين الأكارم بخصوص من يخشى الصراط، ماذا يفعل؟ من يخشى الميزان ماذا يفعل حتى يهون الله عز وجل عليه هذا الأمر، وحتى يكون بدل من يكون يوم هول يكون يوم سعادة وفرح، وكما قلتم يدعو بهذا الدعاء ربنا أتمم لنا نورنا، لأنه ما زال يترقب هذا الأمر، ماذا يفعل؟
والله النصيحة لنفسي ولإخواني هي أن نتمسك بدين الله تبارك وتعالى. أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى علينا بها هي هذا الدين، فينبغي علينا أن نتمسك بهذا الدين قدر المستطاع. يعني وإن زل واحد منا فترك أمرا من أوامر الله أو ارتكب نهيا من نواهي الله فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى مولاه سبحانه وتعالى. فعليك أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الفاضلة، أن تتمسكوا بدين الله سبحانه وتعالى. عليك باتباع أثر الرسول اللهم صل وسلم عليه. اعلم السنة واعرف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يصنع في عباداته، وماذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم في كل شأنه، واقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام على قدر المستطاع. حسن الخلق في هذا التوقيت ينجيك. سمحني يعني اليوم تشعر بأنه لا وجود للأخلاق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من شيء، شوف العبارة، ما من شيء، أي شيء، ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. حينما يقول ما فيه شيء أثقل من حسن الخلق، الكلمة الطيبة، المعاملة الحسنة. يا أخي اكظم غيظك، يا أخي عالج نفسك، عالج نفسك من الأخلاق الرديئة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى صبره وإلى عفوه وإلى خلقه الكريم وإلى أدبه. أكثر من دخل في دين الله تبارك وتعالى بخلقه عليه الصلاة والسلام.
نعم. نعم
حينما عامله، وإنك لعلى خلق عظيم، وكلمة على وكأن الخلق له مطية يركب عليها أينما توجه صلى الله عليه وسلم، يتوجه بها بالأخلاق الحسنة، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. واجعل لسانك رطبا بذكر الله، فكما سمعت كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. أردت أن تثقل الميزان، اجعل لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. حينما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، قال والحمد لله تملأ الميزان. ما رأيك إن أردت أن تملأ ميزانك؟ الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. حينما يكون لسانك رطبا بذكر الله فهذا أيضا ينفعك بين يدي الله أكثر من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. شيء سهل جدا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي عشر مرات، من صلى علي عشرا حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي. صعب أنك تصلي على النبي إذا أصبحت عشرا وإذا أمسيت عشرا. كان نأخذ على وسائل التواصل الاجتماعي، وكم نتكلم بكلام لا يعود علينا بالنفع، بل ربما يعود علينا بضرر. وصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام بأي صيغة من الصيغ الواردة، ولو قلت اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني إيه عشرة إذا أصبحت عشرة. قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما
يقول
ثم صلوا علي وسلوا لي الوسيلة. طيب حينما قال وسلوا لي الوسيلة، قال من فعل ذلك فقد وجبت له شفاعتي.
الله الله الله،
ما أنت تريد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ حافظ أعمال يسيرة بوقت القليل، وبالرغم من ذلك الإنسان منا يبخل على نفسه.
حديث أبي شيخنا كم أجعل لك من صلاتي إن كنت
لم أكن، حينما يقول كم أجعل لك من صلاتي يعني هو يذكر أذكارا. صلاتي هنا ليس بمعنى الركوع والسجود وإلا هي لله سبحانه وتعالى وحده، إنما بيذكر أبي مثلا ذكرا لله، ألف ذكر مثلا، ألف تسبيحة، ألف تحميدة أو نحو ذلك. فبيسأل النبي عليه الصلاة والسلام كم أجعل لك من هذا الدعاء ومن هذا الذكر. أجعل لك ربعة، يعني ربع هذا الذكر، لو أنا في ألف يبقى 250 أصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام كل يوم، أجعل لك ربع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خير وإن زدت فهو خير، قال ثلثة قال خير وإن زدت فهو خير، قال شطرة قال خير وإن زدت، كل ما يسمع فهو خير يزيد، حتى قال أجعل لك صلاتي كلها ورد اليوم في الذكر، أجعله صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك.
اللهم صل وسلم.
يعني شوف كفاية الهم ومغفرة الذنب
بكثرة الصلاة على النبي،
بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، حينما يقول الله عز وجل في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي. يقول قتادة رحمه الله ذكر العالم العلوي أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمر العالم السفلي يعني في الأرض أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ليجتمع العالم العلوي والسفلي في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه، وليس فقط وسلموا تسليما. أنت تصلي على الرسول اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله، وتسلم تسليما يسلم من اعتقاداتك ويسلم من أقوالك ويسلم، لأن هناك من لم يسلم يعني منه رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن النبي مات لا يسلم من استهزاء على سنته، ولا يسلم من أنه يرى أن هذه السنة يستغفر الله بيتجرؤون هذا تخلف وهذا سيرجعنا 1400 عام. تخيل أن هناك من يقول هذا، وإذا تحدثت عن الشفاعة يقول أنا منتظر الشفاعة. أي شفاعة؟ أي شفاعة وأنت لم تقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك ينبغي علينا أن نتأدب مع كلام الله، أن نتأدب مع أحكام الله، يعني أن نجعل الله تبارك وتعالى أعظم من نخشى منه. الإشكال أننا يعني في منا من يقدر البشر ويعظمهم أكثر من الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أتذكر لما دخل الأوزاعي رحمة الله عليه على هذا الحاكم الذي قتل 36,000 في يوم واحد،
لا إله إلا الله،
هناك من ينكر علي ما فعلت؟ قال لا نعلم أحدا ينكر عليك إلا أبا عمرو الأوزاعي رحمه الله. قال أتوني بالأوزاعي،
جرأة يعني يفعل ويتجرأ ويتباهى أن لا أحد فوقه للأسف.
أتوني ده مين الأوزاعي؟ ذكروا الأوزاعي قالوا أن الحاكم العباسي يريدك. أول ما سمع العبارة قال مرحبا بقضاء الله وقدره، يعني مؤمن بأنه لن يستطيع أحد أن يفعل فيه إلا ما كتبه الله. ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك. شوف الإيمان يجعلك قويا، يجعلك كريما، يجعلك عزيزا، أن الكون بما فيه ملك لله عز وجل، وإذا ابتليت تكفير للسيئة،
نعم،
رفع للدرجات،
عجبا لأمر المؤمن
هل يحسب بين هذه الله. لكن العجيب إن الأوزاعي يلبس كفنه تحت ثيابه
مستعد
و يرفع يديه إلى الله، يا ذا الركن الذي لا يضام، ويا ذا العزة التي لا ترى، يا من لا يغلب جنده ولا يهزم أولياءه، أنت حسبي ومن كنت حسبه فقد كفيت، حسبي الله ونعم الوكيل، وينطلق. طبعا هو يجلس على كرسي في غطرسة، والثاني جعل الجنود يمنى ويسرى السيوف متقابلة ويخفضها عشان كل من دخل عليه يلقى له، ما رضي أن يدخل. فلما علق أشار إليه مرفع السيوف، دخل الأوزاعي قال له أنت الأوزاعي؟ قال أجل. قال ما تقول في الدماء التي سفكناها؟ قال حدث عن عائشة وابن مسعود وغيرهما من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، إن كان الذين قتلتهم من هؤلاء فهذا حكم الله، وإن لم يكونوا من هؤلاء فدماؤهم في عنقك تسأل عنهم بين يدي الله يوم القيامة.
سبحان الله.
قال أول ما قلت هذه العبارة بس مجرد الناقة تسأل عنهم بين يدي الله والكل يسأل وقفوهم إنهم مسؤولون. قال فرأيته غضب غضبا شديدا. قال فرفعت عمامتي من على رأسي، علمت أن رأس سيطير، سياف موجودة. قال وابتعد الوزراء حتى اللي كانوا بجواره خلاص هيمون. قال واشتد غضبه ثم سألني وما تقول في الأموال التي غصبناها وفي الدور التي؟ قال والذي نفسي بيده ستقب بين يدي ربك يجردك عريانا تسأل عن الكبيرة والصغيرة والحقيرة والعظيمة، إن كان حلالا فحساب وإن كان حراما فعقاب.
لا إله إلا الله.
أول ما قال له هذا اغتب، فأتى بصرة فيها مال فقال خذ هذا أغف نفسك به. قال لا أريد مالك. قال أحد الناس خذه إنه يتربص بك، خلوا الموضوع ينتهي، خذه إنه يتربص بك. ففتحه أمامه ليغيظه وفرق هذه الأموال على الجنود.
لا.
ثم ألقى بالكيس على الأرض.
أخرج
عن وجهي، لا أريد أن أراك. أخرج. فخرج وقال قلتها حين دخلت وقلتها حين خرجت، حسبي الله ونعم الوكيل.
نعم.
لما توفي الأوزاعي ذهب هذا بنفسه إلى قبره ووجد مجموعة من الناس، قال والله ما كنت أخشى أحدا على ظهر هذه الأرض إلا المدفون في هذا القبر. حينما كنت أراه كنت أراه كالأسد بارزا.
سبحان الله.
ضعفنا بسبب ضعف إيماننا.
نعم.
ضعفنا بسبب انكبابنا على الدنيا.
نعم.
أردت قوة كرامة، كرامتك في هذا الدين وعزتك في هذا الدين، كرامتك الحقيقية وعلوك ورفعتك في تمسكك بدين الله تبارك وتعالى. تمسك بهذا الدين العظيم، يعني مسك الختام، لبنة الختام، ومن أمة من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا تتنصل؟ هي أنفاس معدودة علينا. اليوم أنا زررت قميصي بيدي ممكن يفكوا لي مغسل. اليوم نحن مع الناس ربما غدا لسنا مع الناس.
نعم يا شيخنا بارك الله فيك. إذن أعمال البر كثيرة جدا وكل هذه الأمور تثقل موازيننا عند الله تبارك وتعالى وتدخلنا الجنة بإذن الله، خاصة المتوكلين على ربهم جل وتعالى المؤمنون به. أشكرك سيدي الشيخ فضيلة الشيخ علاء سعيد على هذه الكلمة الطيبة التي ذكرتنا بها وعرفتنا بالميزان ومن ما هي الله التي تكون عليه وهل سينجى منها أحد أم لا، وكما ذكرتم شيخنا الكريم وكذلك الصراط، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من هذه الأهوال وأن يجعلنا في معية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ويكفي أن الجنة يا شيخنا الكريم فيها نبينا صلى الله عليه وسلم وكذلك قبل ذلك وأفضل من ذلك رؤية وجه الله الكريم. اللهم لا يحرمنا. بارك الله فيك شيخنا الحبيب، وأنتم أيضا مشاهدي الكرام بارك الله تعالى فيكم على حسن متابعتكم وإنصاتكم. نلتقي معكم بحول الله ومنه وكرمه غدا، نترككم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم